الصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا أنه يجب غسل المخرج سواء كان مخرج الأول أو مخرج الغائط، وعرفتم أن ذلك مما قام عليه الإجماع وتدل عليه روايات مستفيضة، ذكرنا بعضها في الجهة الأولى. الجهة الثانية في وجوب غسل مخرج البول بالماء فقط. الجهة الثانية من هذه الناحية، هل يكتفى في تطهير مخرج البول بغير الماء، أم لا بد أن يكون غسل مخرج البول بالماء فقط؟ يختلفان مخرج البول ومخرج الغائط، حيث أن مخرج الغائط لا إشكال في أنه يجوز التطهير والنقاء بالتمسح والدلك ونحو ذلك وبالماء، أما في مخرج البول فلا بد أن يكون بالماء فقط. هذا هو الذي ذكروه. هذه المسألة ذكرناها في بحث المياه هناك، قلنا أن الكبرى هكذا، أن كل متنجس إذا تنجس لا يمكن تطهيره إلا بالماء، فلا يصح ولا يكتفى بتطهيره بالتمسح والدلك ونحو ذلك. ذكرنا أدلة خاصة وردت هناك، الكبرى أن المتنجس لا يمكن تطهيره إلا بالماء، فلا يكتفى بغير الماء، كما لا يكتفى بالماء المضاف وغير بالمايعات. تقدم الكلام في كبرى هذه المسألة. الكلام في المقام صغرى لتلك الكبرى، الذكر تنجس بالبول، هل هذا المتنجس لا بد من تطهيره بالماء أم يكتفى بالتمسح؟ كبرى ذلك. المشهور المعروف أنه لا بد أن يكون التطهير بالماء فقط ولا يكتفى بغير الماء، استدل على ذلك بالإجماع وبنصين في المقام، أحدهما معتبر والآخر غير معتبر. هذا النص المعتبر هكذا: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء 3 أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما البول فلا بد منه، لا بد من غسله. صريحة سندا وصريحة دلالة أنه لا بد من غسله بالماء. رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزئ من البول إلا الماء. هذه الرواية مؤيدة لتلك الصحيحة أيضا، تدل على أن الطهارة في مخرج البول لا يكون إلا بالماء. هذا هو مستند المشهور المدعى عليه الإجماع. بإزاء ذلك روايات 3، هذه الروايات تدل على أنه يكتفى، استفادوا منها وإلا ما عندها دلالة، استفادوا منها على أن مخرج البول كمخرج الغائط، هناك يصح بالتمسح كذلك في البول أيضا. هذه الروايات هي: الرواية الأولى رواية سماعة، قلت لأبي الحسن موسى عليه الصلاة والسلام: إني أبول ثم أتمسح بالأحجار، فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي. قال عليه الصلاة والسلام: ليس به بأس. هذه الرواية استفادوا أنه تمسح بالأحجار فيخرج منه البول ما يفسد سراويله، قال ليس به بأس، إذ لو كان هذا متنجسا لأوجب نجاسة السراويل حينئذ، ليس به بأس. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية موثقة حنان بن سدير قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلت وتمسحت فامسح فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك، أي من الريق، أي وجدت رطوبة قل هذا من الريق. هذا هو، هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة خبر عبد الله بن بكير قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط، قال عليه الصلاة والسلام كل شيء يابس ذكي. هذه هي الروايات الثلاث الذي تمسك بها بعض في حكمه بكفاية التمسح في مخرج البول أيضا. هذه الروايات يمكن مناقشتها من جهات. الجهة الأولى أن هذه الرواية الأولى والرواية الثانية معارضة بصحيحة عيسى بن القاسم في موردهما. هذه صحيحة هكذا، قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر، قال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره وفخذيه. فإن هذه الصحيحة تدل على أنه عدم طهارة مخرج البول بالتمسح بالأحجار، وتدل على تنجس المتنجس، تنجيس المتنجس، حيث أمر بغسل فخذيه أيضا. فهذه الرواية صحيحة سندا وواضحة دلالة، تعارض تلك الروايتين في موردهما في موضع فقد الماء. هناك قال لم أقدر على الماء، هناهم قال لم أقدر على الماء فأمر بغسل ذكره وغسل فخذيه، فغسل الفخذين لأجل أن تنجيس المنجس تنجس. هذا هو، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية إن أقصى ما يستفاد من هاتان الروايتان أن عدم تنجيس المتنجس أقصى ما يستفاد منها، لا أنها تدل على طهارة موضع البول بالتمسح، إنما يرد أنه هل رأيت في سراويل ما يفسد، قال ليس به بأس، أي أنه المتنجس لا ينجس. وفي الرواية الأخرى قال أزعل عليه ريقا وكذا لا يكون. فأقصى ما نستفيد من هذه الروايات عدم تنجيس المتنجس، وأما طهارة مخرج البول بالتمسح فلا يمكن استفادة ذلك. هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة خصوص رواية عبد الله بن بكير، حيث يدل كل يغبس ذكي، يدل على أنه الآن أنه ليس عندك ماء فاجعل أمسحه إلى أن تحصل على الماء فتغسله حينئذ، ولا تدل على طهارة مخرج البول بالتمسح، فإنها أقصى ما تدل على أن هذا الموضع ليس لك ماء أنه أنشفه بالحجر ثم يأتي موضع عندك الماء فتغسله، كل يابس ذكي حينئذ. هذا هو الذي تستفيده. استشكل السيد الخوئي رحمه الله على الرواية الأولى والرواية الثالثة بضعف السند، مبناه أنه هناك ورد شخصان في الرواية في سند الرواية لم يرد توثيق في حقهما. مبناه أنه إذا لم يرد توثيق في حق شخص فهو ضعيف، لكن مبنى جماعة خلاف ذلك وهو الصحيح، إذ أنه إذا لم يرد توثيق في حق أحد لا يدل على ضعفه، فلا بد أن نكون هناك قرائن تدل على، نستفيد من هذه القرائن كيفية الاعتماد على هذا الراوي الذي لم يرد فيه توثيق. مبناه هكذا أنه إذا لم يرد توثيق في حق راو فهو ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه. سيد الوالد يرى بأن أصحاب الإمامين الصادقين الهمامين الأصل فيهما الوثاق إلا ما خرج بالدليل، خرج بأن هذا ضعيف يترك، وأما إذا لم يكن فيه ضعف فيؤخذ به ويعتبر معتبرة، حيث أنه هنا استمرار هذا الراوي واتصاله بالأمامين الهمامين الصادقين الباقرين صلوات الله عليهما مما يدل على التوثيق إلا ما خرج بالدليل، وتقدم ذلك في بحوثنا السابقة. فكيفما كان لا نحتاج إلى ضعف سند الرواية، إلا أن دلالة هذه الروايات غير تامة. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أنه يجب غسل مخرج البول بالماء ولا يكتفى بالمسح بالأحجار وغير ذلك من أنواع المسح، هذا هو وعليه الإجماع. ثم الجهة الثانية في أنه إذا كان هناك غسل بالماء فهل يكتفى بمرة واحدة أم لا بد أن يكون مرتين بالماء؟ بحث ونزاع بين الفقهاء، اختلفت الأقوال في ذلك. بعضهم ذهب إلى الكفاية مرة واحدة، غسل مخرج البول بالماء مرة واحدة، وبعضهم ذكر بأنه يجب الغسل مرتين، وبعضهم احتاط بالثلاثين. هذه هي أقوالهم. فالكلام في هذه المسألة تارة من حيث الإطلاقات، وأخرى من حيث الأخبار الخاصة، وثالثة من حيث الأصل العملي، ورابعة من حيث الكلمات. هل نستفيد من هذه الكلمات إجماع أو لا يمكن استفادة إجماع على أحد القولين؟ أما الجهة الأولى أي من حيث الإطلاقات، فإنه قد ورد وتقدم سابقا أن النجس لا يطهر إلا بالماء، إطلاقات وردت روايات كثيرة تدل على أن النجس لا يمكن قلعه وتطهيره إلا بالماء. هذه الإطلاقات تشمل المقام حينئذ، هذه إطلاقات عامة وردت في بحث المياه، وهنا إطلاقات خاصة في خصوص الروايات الواردة في البول. يمكن أن نتمسك بإطلاقات هذه الرواية أيضا، فهناك إطلاقات عامة في بحث المياه أن النجس لا يمكن تطهيره إلا بالماء، وإطلاقات خاصة وردت في روايات الواردة في الماء نتمسك بهذه الإطلاقات. من تلك الروايات ما ورد في هذه الرواية، منها إطلاق صحيح ابن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: الوضوء الذي افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين. هذا الرواية كالصريح في أنه لا اعتبار بالتعدد في البول والغائط، وإنما التعدد في الوضوء. فلو كان التعدد معتبرا في غسل البول لابد أن يذكر، وإنما ذكر المرتين في الوضوء فقط. فهذا كالصريح في أنه يكتفى مرة، إطلاق هذا الصحيحة لو نأخذ بصراحتها، إطلاقها كفاية الغسل مرة واحدة، كفاية المسح في الغائط حينئذ. هذه هي الرواية الأولى. ومثل هذه الرواية خبر ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ينقي ما ثمت. ما عندنا حد، إنما هو النقاء، نقاء ما ثمت، أي هناك لابد من نقاء. قلت: ينقي ما ثمت ويبقى الريح؟ قال عليه الصلاة والسلام: الريح لا ينظر إليها. فهذه إطلاق أن المناط في النقاوة، إطلاقه يشمل الغسل مرة واحدة، كذلك في الاستنجاء إطلاقه يشمل النقاء حينئذ، ولا نحتاج إلى شيء آخر، ولو كان هناك ريح فإن الريح لا يعتنى به. ومرسل الكافي إنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره، فإنه بمثله من الماء مرة واحدة كاف. هذه المرسلة أيضا لها من الإطلاق ما يشمل الغسل مرة واحدة. هذه روايات وردت في خصوص البول لها من الإطلاق ما يشمل الغسل مرة واحدة. عمل بهذا المشهور بين الأصحاب وأفتوا بكفاية الغسل مرة واحدة، ولا نرفع اليد عن هذه الإطلاقات، سواء الإطلاقات العامة التي وردت في بحث المياه في النجس والإطلاقات الواردة في المقام، إلا إذا كان هناك نص خاص يدل على التعدد. فالجهة الثانية في الأخبار الواردة بالماء في المقام. فهل نستفيد من هذه الأخبار التعدد ونرفع اليد من هذه الإطلاقات ونقيدها، أم لا نستفيد التعدد ونعمل الإطلاقات؟ وسيأتي الكلام.